مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني.
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويدي.
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الأعزاء، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فنون الحياة. وكالعادة معنا ضيفنا الكريم الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة بجامعة الملك سعود. مرحبا بك دكتور، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبك وبالمستمعين الكرام،
حياك الله معنا في هذه الحلقة الجديدة وفي فن من فنون الحياة أيضا. إذن نعود إلى هذه الفنون ونعود إلى فن جديد لفنون الحياة، ونختار أو تختار لنا فن تغيير سلوك الطفل. دكتور، لماذا اخترت فن تغيير سلوك الطفل في هذه الحلقة لكي نطرحه على المستمعين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية الترحيب بك وبالمستمعين الكرام، والشكر لك أيضا بسبب هام جدا،
ألا وهو
سأفصح عنه في هذه الحلقة، وهو أن هذه الحلقة ما كنت أتخيل أنني سأقرأ هذا الكم الكبير من الكتب الذي أفدت منه كثيرا حقيقة. يعني أستطيع أقول لك خلال الأسبوع الماضي أني قرأت ما يربع على 10 كتب في فن تغيير سلوك الطفل، فاستفدت منها أيما فائدة وسأذكرها للمستمعين الكرام.
جميل جدا.
فكان من أسباب اختياري الموضوع هذا الكم من الكتب، هذا الجمال الذي وجدته من عدد من المؤلفين، فالشكر لك بحق على إتاحة الفرصة الحديث في فن تغيير سلوك الطفل. أنت تسأل كأنك تقول لماذا نختاره، هل فعلا الموضوع مهم، هل فعلا تغيير السلوك ينجر إلى تغيير شخصية الإنسان؟ هذا الموضوع خطير بحق، تكمن خطورته عندما نتخيل خارطة التسلسلية لهذه الفكرة. الله تعالى أو الإسلام جاء من الله تبارك وتعالى، وقد أمر الوالدين بتربية الأبناء وحذر من عدم التربية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر الأب والأم، الزوج والزوجة.
ممتاز.
مسؤوليتهم العظيمة تجاه الأبناء، بل الأعظم من هذا في النص الصحيح في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة.
نعم.
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالابن يولد على الفطرة، يولد ومقومات الحياة السليمة الصحيحة لديه متسقة مع هذا الكون، فإذا به يتأثر بما يحيط به وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه.
ممتاز.
فخطورة الموضوع أن انسياق هؤلاء الأطفال وتغيير سلوكهم يكون من المحيط به. مسؤولية التربية عظيمة على الوالدين، على المعلمين. أنا وأنت ندفع أموال طائلة من أجل أبنائنا في التربية، في اختيار المدرسة، في كل هذا، لعلمك اليقين ولعلمك أيتها الإخت المستمعة الكريمة أن تغيير سلوك الطفل يعني نجاة في الحياة وبعد الممات. الصغير صفحة بيضاء، صفحة بيضاء، هذا الصغير، هذه الصفحة البيضاء يمتلئ بما يملأ فيه من الآخرين، ولهذا التعليم في مراحل متقدمة من العمر، كل الشعوب، كل الأمم بعضها تبدأ في مراحل التعليم من الرابعة، من الخامسة.
نعم.
لأن هذا عجينة، الطفل ولد عجينة يحتاج إلى من يشكل هذه العجينة. الدراسات تثبت أن الطفل من عمره 5 أشهر قابل للتأثر والتأثير العلمي والتعليمي.
جميل. دكتور، أنت تقول فن تغيير سلوك الطفل، كأن هناك في سلوك لهذا الطفل وبالتالي يجب أن نغير هذا السلوك.
نعم، هذا صحيح.
ما أنت قلت الآن هذا الطفل صفحة بيضاء، فكيف نغير هذه الصفحة البيضاء؟
نحن نريد أن نشكل سلوك الطفل التشكيل الصحيح.
جميل.
بمعنى هذه العجينة لديك إما أن تغيرها لتصبح شكلا جميلا رائعا، أو أن ترميها في مستنقع قذر فتتعفن.
ممتاز.
هذا ما نريده، التغيير وهو التشكيل، البناء، الصنع. ثم النقطة الأخرى، وقد يكون الطفل وقع فريسة أي تغير من محيطه من حياته، فهنا نتدخل لهذا التغيير.
هنا تشير دكتور بأن التغيير هو التعلم،
جزء من التعلم. التغيير يكون بالتشكيل في البناء، بناء الذات، بناء العقل، هذا تغيير.
نعم.
يعني أن تعلم الإبن كيف يفكر، هذا تغيير في سلوكه.
جميل.
لأن المحيط بنا أو غالب المحيط بنا إما أن يجعل الطفل يتلقى ويجيب على الأسئلة الصعبة في الحياة وفقا لرؤية والديه، وهذه مشكلة. لا، نحن نحتاج أن ندربه على التفكير. نريد أن نغير سلوكه السيء إلى سلوك صحيح، نريد أن ندله على اختيار السلوك الصحيح. ولذلك قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانه. فالطفل يتأثر بلا شك. ولذلك إذا سمحت لي سأذكر الكتب أو بعض الكتب التي مررت عليها خلال.
قبل أن تذكر الكتب دكتور، ألا يكون الابن أحيانا انعكاس لوالديه، خاصة في بداية حياته؟ أنا سمعت مرة من المرات أحد المختصين في هذا المجال يقول بأن الطفل في بداية حياته يكون متعلقا بوالدته بشكل كبير، ويعني يستشف كثير من سلوكياتها في مرحلة طفولية معينة، كأن نقول من سنتين إلى ثلاثة إلى أربعة، لكن عندما يصل إلى خمسة أو أربعة تقريبا ويتجاوز هذه المرحلة يبدأ يتعلق بوالده ليمتص منه سلوكيات معينة. كيف نستطيع أن نستفيد من هذا التنقل في اختيارات الابن لوالده، لسلوك والده أو سلوك والدته، وأيضا الجانب المتعلق بتنمية تفكيره، أو كما قلت قبل قليل
تغيير التفكير. نعم. الحقيقة هو ليس من سنتين أستاذ محمد. إذا تذكر في حلقة مضت كنا نتحدث عن التشجيع على القراءة، مشاريع التشجيع، لما اتصل بنا شخص من بريطانيا وأشار إلى أن ثمة تجارب يجريها الآن عدد من المهتمين والمختصين في بريطانيا، هو تعويد المرأة سلوك التغيير وهي حامل. وتثبت الدراسات أن الجنين يتأثر بسلوك ابنه.
صحيح.
بسلوك والدته. حقيقة التغيير كما في النص، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، ولهذا تجد أن الإسلام اهتم به قبل الولادة، في اختيار الأم، في الاهتمام به أثناء الحمل، بعد الولادة، في الأذان في أذنه إذا صح الحديث، بعض أهل العلم يضعفه، في الإقامة، في التحنيك، في القراءة عليه، في تعليمه. فتتدرج مسألة التعليم وتأثره في أيامه الأولى صحيح بأمه، لكن الطفلة وحتى البنت يتأثران بسلوك الأب القليل أكثر من التأثر بسلوك الأم، باعتبارهما يرون الأب نموذج فريد، الأب مصدر قوة وسلطة. ولذلك تجد محاكاة سلوك الأب أكثر من محاكاة سلوك الأم.
نعم.
لكن الأم مسؤوليتها أعظم، الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيبة الأعراق. اسمح لي أن أذكر الكتب التي تجيب على جزء مهم مما تفضلت به.
فضل.
يعني أسئلتك الرائعة ربما نمر عليها خلال هذه الحلقة، لكنها دعوة مني ومنك للإخوة والأخوات للاطلاع على هذه الكتب.
ممتاز. ونحن دائما ديدننا في هذا البرنامج أن تنتقي لنا دكتور بعض العناوين لكي يعني نكمل ما نطرحه هنا في جميل. هذا البرنامج.
وهذا ما نتمناه، أن نكون فعلا من روافد هذا البرنامج، أن يقرأ الجميع، أن جميل. يهتم بالقراءة. أنصح بكتاب كيف تغير سلوك طفلك لمحمد ديماس. أستاذ محمد شوف الكتاب. إيش يشدك الصورة؟
هناك جانبان أو شقين من صورة الطفل هذه، شق ربما مبتسم على الجهة اليسرى، وشق ربما ناجح أيضا على الجهة اليسرى ومشرق، وشق آخر على الجانب الأيمن أراه في ورقة رسوب، وجه عابس غير مرتب إلى آخره، شقين من.
وشوف الانتصاف في الصورة، خط الأيمن منهما بالنسبة لك وليس بالنسبة للصورة.
أكيد.
بالنسبة لك يكون إيش؟ مظلم.
مظلم جدا.
الشمس اللي فوق إيش صايرة؟
باهتة نوعا ما.
الشق الأيسر من الكتاب بالنسبة لك للمطلع طبعا وليس للكتاب.
أكيد.
بالنسبة له هي في يدها اليمنى النجاح.
في يدها اليمنى النجاح، نعم.
وفي يدها اليسرى الرسوب، لكن نحن نتكلم بالنسبة لنظرنا. شوف كيف الإضاءة، شوف الشمس كيف مشرقة مثل ما تفضلت. الحقيقة هذا الكتاب تحدث فيه الأستاذ محمد ديماس عن تغيير سلوك الطفل،
كيف تغير سلوك طفلك،
عن دار ابن حزم. هذا الكتاب مهم، القراءة فيه مهمة، وجمع مجموعة من الأساليب. من الكتب التي أنصح بها أيضا كتاب بعنوان الثواب والعقاب في تربية الأولاد، أحمد بدوي.
نعم،
الثواب والعقاب في تربية الأولاد لأحمد بدوي. ركز على جانبي الثواب متى يستخدم والعقاب متى يستخدم، احنا بنشير إليها في خمس دقائق هذا الجانب، لكن من أراد الاستزادة علي بهذا الكتاب. أخذنا شقا آخر من الحلقة في كتاب اسمه واجب الآباء نحو الأبناء للشيخ أحمد القطان، الدكتور أحمد القطان.
نعم،
تكلم عن أسس الواجبية شرعا وجمعها من خلال النصوص الشرعية والنصوص التربوية. كيف تتعاملين مع أبنائك، جمال الكاشف، مخصص للأمهات.
ممتاز.
اللي هي الفترة التي تفضلت بها، لأنه بعد الثلث الثاني أو الثالث على حسب التقسيم، السبعة الأولى غالبا الأم، السبعة الثانية تكون في المنتصف، السبعة الثالثة هذا خلاص راح الأب، الابن راح. فكيف تتعاملين معه في السبعة الأولى؟ جمال الكاشف أشار إليها. كيف نحمي أولادنا من رفقاء السوء، خالد شنتوت. تربية الأولاد في الإسلام، عبد الله ناصح علوان. وكتاب أخير في هذا الجانب مهم، مجلدين، تربية الأطفال في رحاب الإسلام، محمد الناصر وخولة درويش. هذان المؤلفان لهما أكثر من عنوان، منها تربية الأطفال في رحاب الإسلام، جميل الكتاب بأسلوبهما الرائع والرائد والجميل الحقيقة. في هذا الصدد أستاذ محمد لابد أيضا التعرف على التغير الفسيولوجي، علم النفس، علم نفس النمو أو المراحل، هذا مهم. العلماء يقسمون التغيير كما تفضلت أنت قبل قليل إلى مراحل، من الولادة إلى 4 سنوات، من 5 إلى 9، من 10 إلى 13، وهكذا. كيف يعرف الأب والأم هذه المراحل فيتعامل مع كل مرحلة بدقة، بمعنى أن لا يعبث أو يخطئ في التعامل مع كل مرحلة؟ هذه لها أسسها ووسائلها. أنصح بكتب تتحدث عن هذا الجانب، علم نفس المراحل النمو للأستاذ الدكتور عمر المفدى، وفي كتاب اسمه علم نفس النمو أو نمو المراحل العمرية أيضا لحامد زهران. هذان الكتابان وضحا التقسيم الذي أشرت إليه. في سؤال، في كتاب جميل،
نعم،
وهذا يصلح مثل ما نقول برنامج، اسمه سؤال وجواب ونصائح في تربية الأطفال من الناحية العضوية والنفسية، المهدي عبيد. مجموعة من الأسئلة تعرض للمرأة، ابني يسوي كذا، ماذا أفعل، جمع كل الأسئلة المتعلقة بالنواحي العضوية والنفسية، بنتي عندها كذا، ماذا، كيف أتعامل معها، ابني صار له كذا، كلها جمعها. وفي كتاب اسمه سيكولوجيا التوافق النفسي في الطفولة المبكرة لأميرة الديب، وهي متخصصة في هذا الجانب، وإذا تذكر أشرنا إلى كتاب لها أيضا في مسألة الطفل المبدع.
نعم،
يعني هذه هو أهم سبب لاختيار الموضوع.
جميل. معنا الآن إذا تأذن الدكتور فهد الأستاذة غدير أمير، مدربة معتمدة. أستاذة غدير، السلام عليكم ومساء الخير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لك يا أستاذة الكريمة. أستاذة غدير، تغيير عقل الطفل من خلال الدورات التي تقدمينها، كيف يمكن لنا أن نرسم خطة للأسرة أو المدرسة لهذا الأمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة أول سؤال أحب يعني نطرحه أو نفكر فيه، إحنا كيف كأسرة، كيف تهيئنا كأسرة لاستقبال المولود الجديد؟
جميل.
عادة عندما نبشر بخبر قدوم مولود جديد للأسرة، استعدادنا يكون بالملابس، غرفة النوم، حتى حفل السابع وما إلى ذلك من هذه الأمور، ولكن لا يتم الاتفاق على خطة لتنمية عقل الطفل والاستفادة من قدراته ومواهبه التي وهبها إياه المولى عز وجل. إذا عرفنا أن الطفل يولد ولديه 10 أو 12، يعني 10 وقدامها 12 صفر خلية عصبية في الدماغ، وأن خلايا الدماغ هي الخلايا الوحيدة التي لا تجدد ولا تعوض إذا ما فقدت، عكس خلايا الجسم كلها التي تتجدد عندما تتعرض للتلف. وتعرفنا كمان أن الخوف والتهديد والصراخ يفقد الطفل هذه الخلايا، ولا يمكن أن تعود هذه الخلايا مرة أخرى. فلنا أن نتصور كم من الخلايا التي قتلناها في أدمغة أطفالنا حتى يصلوا إلى سن المدرسة.
ممتاز. إذن هي من البداية التعامل مع الطفل في طفولته.
نعم، هي من البداية، يعني منذ الولادة. يعني إحنا أحيانا نتعامل مع أطفالنا وحتى هم يكونوا لسه صغار، نصرخ، نخوفهم، نهددهم، ونحسب أنه هذه الطريقة لا تؤثر على عقل الطفل، لكن هي حقيقي فيسيولوجيا بتأثر فيه، بتدخل خلايا دماغه. هذه أول حاجة.
نعم.
أنه نبعد عن التهديد والتخويف حفاظا على خلايا دماغ الطفل.
ممتاز ممتاز.
لكن عفوا أستاذ غدير، لو تم تنمية هذه الخلايا 10 أو 12 من المتوقع أنه إذا كبر تزداد، لأنه مثل هذه الخلايا تنشط ودماغ الإنسان المساحة المتاحة فيه تتسع كلما ازدادت المساحة المستخدمة بخلاف الكمبيوترات المصنعة.
معك حق، مضبوط مضبوط. هي حقيقة الخلايا ما يزداد عددها، لكن اللي بيزداد الروابط اللي بين هذه الخلايا. هي كل ما احنا ساعدنا الطفل ونمينا هذه القدرات اللي فيه، الروابط اللي بين الخلايا تزيد، لكن العدد عادة لا يزداد.
نعم.
فكل ما دوناها زودنا هذه الروابط، وبالتالي زدنا
المساحة، يعني المساحة المتاحة.
نعم.
تقريبا.
زدنا المساحة، معك حق فعلا.
طيب أستاذ، أنت تحدثتي عن النقطة الأولى في رسم الخطة هذه للأسرة، النقطة الثانية.
عندنا يعني في طرق بسيطة، طبعا الطرق كثيرة والأبحاث ما زالت يعني الآن كثير أبحاث الدماغ اللي تساعد يبغوا يعرفوا فيها كيف يساعدوا الدماغ أو ينموا قدرة الدماغ. عندي خمسة طرق كده بسيطة ممكن استخدمها أنا كأم أو معلمة في الصف، أنمي بيها قدرة الدماغ. عندي الطريقة الأولى اللي هي استخدام الروائح. حاسة الشم هي الحاسة الوحيدة اللي ترسل المعلومات مباشرة إلى الدماغ، وأكتشف الباحثون أن هناك روائح معينة تزيدنا القدرة على التعلم، على الإبداع، على التفكير، على الانتباه. زي مثلا إذا كان عندي طفل يعاني من الانفعال والعصبية، ممكن أنا أستخدم رائحة البابونج والياسمين والخزامة. وكمان أثبتت الدراسات أن رائحة الليمون بتزيدنا القدرة على التعلم.
جميل.
يعني مثلا أنا كأم في البيت ممكن أعمل أكلات للطفل يستنشق فيها هذه الروائح واستخدمها في بناء قوة دماغه، زي السنبون، فطائر اللي بالقرفة دي، حلاوة النعناع، عصير الليمون. ممكن كمان في البيت أخلي الفواحات اللي فيها مثل هذه الروائح برضو في الصف، ممكن أحط فواحة فيها ياسمين، فيها روائح مثلا زي القرفة. حتى غسول اليد اللي بيستخدم الطفل ممكن برضو أزوده بغسول يد في روائح معينة.
هذه الروائح شو قلتي أستاذة، ماذا تقوم أو ماذا تعمل بالضبط في عقل مثلاً الطفل؟
مثلا أنا بعض الأطفال عندهم انفعال زائد وعصبية، ممكن أخليهم يتعرضوا رائحة البابونج، الياسمين، الخزامة،
تهدم من
عصب. نعم نعم. ومثلا بعض الأطفال عندهم أحيانا يعانوا إن العزلة والاكتئاب، برضو ترى القرفة والثرو برضو تساعد انه ترفع من يعني تخلي الطفل يشعر بالبهجة. كمان احنا صغار لو تتذكر اخي الفاضل انه كان عندنا الاقلام المعطرة، في اقلام كده تسمها ريحة معطرة.
نعم.
في كده بالفراولة وفي بالليمون، هذه برضو نشجع الاطفال انهم يستخدموها في الكتابة والرسم، فتكون لها قدرة على تحفيز الدماغ.
جميل جميل جدا.
اذا اول نقطة قلناها
الروائح،
استخدام الروائح.
نعم.
ثاني حاجة برضو الاختيارات. لما نترك للطفل حرية الاختيار حنخليه يشعر بتوتر أقل. مو بس كده، حرية الاختيار تدي الطفل مشاعر إيجابية. المشاعر الإيجابية هذه تساعد على إفراز مادة اسمها أو هرمون الأندروفين، يعمل على تحسين كفاءة روابط الدماغ اللي تكلمنا عنها اللي احنا نبغى ننميها أصلا من الأول، وبالتالي حتثير الحافز لدى الطفل وتقوي.
جميل.
طيب أنا كأم كيف ممكن استخدم الاختيارات هذه؟ ممكن اغير عباراتي، حتى مو بس يعني كأم، انا يقصد الوالدين يعني عموما.
نعم.
من بدل ما اقول له افعل افعل افعل، احولها لحاول، اديله مجموعه من الاختيارات البدائل، اخليه في السلوكات. نعم. اخليه يختار منها. ممكن كمان الاختيارات حتى بتكون في الاشياء اليوميه، الوجبات الرئيسيه او الوجبات اللي لما نبغى نخرج برا المنزل.
ممتاز.
أدي الطفل الاختيارات، أقول له نحب تأكل كده أو كده. كمان في قرارات الهدايا أبغى أعلق صورة في المنزل، برضو أقول له فين المكان الأنسب لتعليق هذه الصورة.
طيب هنا إشكالية ربما أستاذة غدير، إذا ما طرحناها، خاصة أن الطفل أحيانا يختار وفق هواه وقد لا يختار السليم دائما.
جميل جميل. مو أنا دائما أعلم الطفل أن هناك نتائج للاختيارات، وأخليه وأدربه. مو لازم دائما تكون النتائج ايجابيه، يعني مو لازم انا دائما اخلي الطفل يعني اجبره انه يختار الاختيار الصحيح. احيانا الاختيار الخاطئ يعلم الطفل، كلنا نتعلم من الصواب والخطا.
صحيح.
لما يختار الطفل شيئا ما مثلا لمره خطا ويتحمل عاقبه هذا الاختيار، يتعلم بعد كده، يتعلم انه هو اتخاذ القرارات والاختيارات هذه حي يتحمل نتائج اختياراته دائما، وهذا برضو تدريب شخصيه الطفل.
جميل. جميل. هل هناك من نقاط اخرى ايضا استاذه غدير؟
والله اذا كان وقتكم يسمح.
ما شاء الله جميل والله. لو نقطه اخيره جميله يا استاذه.
طيب والله انا عندي اكثر من نقطه، لكن لوقت البرنامج احب ان نتكلم عن الالوان.
جميل.
الالوان موجوده في الحياه، والله سبحانه وتعالى خلق الالوان من حولنا، البحر والاشجار والشمس، الحياه كلها مليئه بالالوان والبهجه.
ممتاز.
واثبتت احدث الابحاث المتعلقه بالدماغ ان الالوان تؤثر على الحاله النفسيه وبالتالي تؤثر على السلوك. فمثلا اذا كان طفلي يشعر الان بمشاعر سلبيه، فممكن تعرضه للون البيج والابيض سواء في المكان يعني في المنزل او حتى ملابسه، او حتى ترى الطعام اللي ناكله، لون الطعام اللي ناكله ايضا برضه يؤثر على السلوك. فاذا حاجات اللي لونها بيج والابيض بتقوي المشاعر الايجابيه.
حلو.
احنا في الخليج ما ناكل الكبسه، فاكيد اثرت علينا لون الكبسه.
لا بالعكس، ما نلبس الا ابيض، وبالتالي اثرت علينا بشكل ايجابي.
جيد.
الحمد لله مشاعرنا ايجابيه.
بس المشكله في البنات ان دوم يلبسون اسود، فبالتالي مشاعرهم قد تكون شويه متكركبه.
لا بس الحمد لله بيقول لك انه الالوان الداكنه تقلل التوتر وتزيد من الشعور.
لا الحمد لله الامور طيبه.
عشان كده احنا كنساء في الخليج الحمد لله عندنا شعور بالسكينه عالي جدا.
جميل الحمد لله. لكن هل هذه فعلا أستاذة غدير إذا سمحتي لي، هل يمكن أيضا أن يكون لها دور داخل الغرفة؟ بمعنى هل هناك دورات تقومون أنتم بتهيئتها للأمهات في اختيار لون الجدار في الغرفة، لون الأثاث بالنسبة للطفل؟ هل هذا يؤثر المدارس؟ هل المدارس حقيقي تقوم على أسس؟
والله هذا السؤال يبغانا نسأل الناس اللي بيتبنوا المشاريع اللي بيبنوا فيها المدارس. لكن في ناس فعلا متخصصة الآن في، يعني أكيد سمعتوا عن دراسات معينة للألوان. فعلا إيش اللون المناسب مثلا لغرفة الصف. اللون مثلا الأزرق لون هادئ جدا، والصفوف اللي يعني يزيد من الشعور بالهدوء، فالصفوف المدهونة باللون الأزرق يلاقي الطفل ما عنده قدرة على التعلم، لأنه بيهديه جدا وبيخليه أنه خلاص ساكن، فايدة ينفع في المستشفيات. لكن الألوان مثلا زي اللون الأصفر ترى لون قوي ويثير المشاعر الإيجابية. الألوان الداهية عموما في الأماكن المخصصة لممارسة الفنون تخلي الإنسان يستطيع عنده القدرة على ممارسة الفنون.
طيب سؤال نعم سؤال أستاذ أخير، يعني إذا تسمحين، إذا كان اختيار الطفل للون قد لا يناسبه، ماذا على الوالد أو الوالدة من دور هنا؟ يعني اختار لون أصفر.
جميل. الطفل باختياره للألوان، مو بس الطفل ترى حتى إحنا كبار، اختيار اللون يعكس الحالة النفسية. فمثلا إذا لقيت أنا طفلي الآن مايل للألوان الداكنة وإنه بعض الألوان الغامقة، فأعرف إنه يمر الآن بمشاعر بعض المشاعر السلبية، فأحاول إنه أنا أديله أطعمة مثلا الأطعمة اللي لونها برتقالي زي الجزر زي البرتقال، بيرفع له تبعث البهجة والسعادة. فأنا أحاول أشوف مود طفلي من خلال الألوان اللي يختارها. حتى ترى إحنا الكبار أحيانا تلاقي انتوا يعني كرجال عندنا في الخليج يعني دائما بتلبس الابيض، لكن احنا كنساء بنلاقي انه احيانا نميل للون معين، فهذا الميل للون المعين ترى يعكس الحاله النفسيه اللي يمر فيها الشخص الان.
جميل.
فانا ممكن اخلي الطفل اطلب منه انه يصنع مثلا، اديله مجموعه من الالوان واقول له اعمل لي نظاره بلون معين، وبالتالي اكشف عن حالته النفسيه اللي هو يمر بها الان واستطيع مساعدته.
ممتاز ممتاز. شكرا لك استاذه غدير اميره، تعرفين حقيقه من خلال هذه الخطه الجميله، من خلال هذه النقاط التي ذكرتها، يعطيك العافيه.
شكرا لكم.
شكرا يا استاذه.
نعود إليك دكتور فهد بعد هذه المداخلة من الأستاذة غدير أمير. هل لديك أي تعليق على مداخلتي خاصة عندما تحدثت عن الألوان والروائح بهذه الطريقة الجميلة؟
يعني شوف هذا الجانب اللي ربما نحن نغفله في أوطاننا العربية، أصبحت مثل هذه الأمور يقول يضحكوا عليك الناس إيش الكلام هذا، مع أنها معتمدة وتبنى على دراسات وموجودة في تاريخنا وفي حياتنا ولها أثر كبير. أنا أتعجب أن مسؤول ديزني المتعلق بالألوان من أعلى الموظفين في الرواتب، لأنه يتواءم في اختيار اللون السنوي الذي يغير في ديزني وفقا لتأثيرات الأطفال ودراسات معينة. تخيل اختيار اللون، يتكلمت عن استخدام الروائح حتى في الأكلات. هذه ثقافة مغيبة يا أخي. نحن الآن لماذا أنا وأنت والثاني والثالث نعاني معاناة شديدة من أطفالنا بسبب حبهم للحلويات بسبب الألوان والمثبتات؟ هذه مغرية، ويشوف الألوان المغرية في السوبر ماركت وغيرها ويشتريها، وتبدأ معركة لا تأكل تضر، لأننا لم نستطع أن نوجد بديلا مغريا بالألوان لهم في بيوتنا.
جميل.
تكلمت عن الألوان، كلام جميل. أيضا الروائح، تكلمت عن الروائح، يعني تعويد الطفل على اختيار الرائحة المناسبة والجيدة وتقزيزه من الرائحة السيئة جزء من الترتيب وتغيير للسلوك. بعض الشعوب وأنا نسيت الآن أي هذه الشعوب، لكن أظنها شعوب في جنوب شرق آسيا تهتم بهذا الجانب جدا، لا أدري الآن هل هي سنغافورة أو تايلند في أو الصين، نسيت الآن، في تعويد الطفل على اختيار اللون بناء عفوا الرائحة بناء على أنواع الشجر على أنواع العطورات، وتعويده منذ الصغر حتى يصبح لديه ثقافة في الروائح. فكانت مداخلتها الحقيقة جميلة ونفيسة.
ممتاز.
تساءلت عن التغيير الذي يسبقه مجموعة من القواعد التربوية.
لم أتساءل، والآن حقيقة أود أن أتساءل عن هذه النقطة. القواعد التربوية دكتور والتغيير فيها، وقلت أنه يسبقها جانب من هذه القواعد، إذا لم تفهمها لن تغير شيء هذه القواعد.
صحيح، هذا صحيح، واسمح لي أني أسردها أيضا حفاظا على وقت المستمع وقت البرنامج. يعني في مجموعة من القواعد التربوية لابد من أن تسبق عملية السعي في التغيير، تغيير السلوك. أولها إثابة السلوك المقبول الجيد، نسميها المكافأة للسلوك الجيد، وأشرنا إلى جزء منها في حلقة التحفيز والتشجيع إذا تذكر. أكدنا هناك أنه تزيد من دافع الطفل للعمل، بل تؤدي إلى حدوث التعلم. الطفل يتبع التعليمات، ينفذ المهمة إذا توفر لديه دافع أو حافز. أيضا تزوده بمعلومات مباشرة عن نتائج عمله، تجعله يتعرف على عائد العمل، هذا العمل قام به فحفز فهو عمل صائب وجيد، أن يعمل بالشكل الصحيح لأنه ينال مكافأة، بالتالي يكرر التجربة الجيدة. أيضا توقيت التحفيز، هذا نخطئ فيه الإثابة، تؤكد الدراسات الحديثة لعلوم النفس والتربية أن أفضل وقت للتحفيز والإثابة الوقت الذي يعقب الفعل مباشرة، وهذا يؤثر في تغيير السلوك. لكن أن يفصل بين العمل والإثابة وقت طويل تضعف عملية تغيير السلوك، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، لأن إعطاءه الحق بعد انتهاء العمل مباشرة جزء من التحفيز على العطاء. لكن تؤخر راتبه 3 شهور 4 شهور ثم تعطيه ما له قيمة. كذلك الطفل تحفيزه بالكلمة بالتشجيع هذا ما يؤثر في السلوك، فيعرف مباشرة أن هذا العمل صاحبه تحفيز فهو صواب، ذاك العمل صاحبه عقاب فهو خطأ، فيتغير السلوك بناء على ضبط الوقت في التحفيز أو الرفض أو الرفض. هذا طبعا فيما يكون نادر، وليس معنى ذلك أنك تبذل جهدك لصرف التحفيز والتشجيع، يعني هناك ضياع للجهد. هناك تجارب ناجحة في تحبيب الدراسة على سبيل المثال، هناك تجارب ناجحة في نسمعها كثيرا حتى الأطباء، أنا أذكر سمعته في إذاعتكم مرة برنامج عن التبول اللا إرادي.
نعم.
وتحدث الدكتور الذي استضيف عن مسألة التشجيع في التبول اللا إرادي، تعاني أمهات كثيرات من هذا الجانب، معاناة الأم من هذا الجانب يتبعها التحفيز لكن بالتوقيت.
نعم.
أيضا لا نغفل الإثابة الاجتماعية بالتشجيع بالقبلة بالابتسامة، هذا غائبة في حال السلوك الجيد، ينبغي أن يكون هناك إثابة اجتماعية لتحفيز هذا السلوك الجيد واستمراره وإيقاف السلوك السيء. في كتاب اسمه كيف تعالج متاعبك من سلوك ولدك، سأعيده، كيف تعالج متاعبك من سلوك ولدك، لمؤلفه كلارك لين. الكتاب ترجمه محمد حجاز. ضرب أمثلة كثيرة لأنواع الإثابة وتغيير السلوك، مثل تنظيف الغرفة، الحديقة، طريقة اللعب، المذاكرة إلى غيره، كيف أحفز على تغيير السلوك. كم من الأمهات الآن يعانين من بنات ولا أولاد يخرجون والغرفة غير مرتبة، هذا سلوك سيء، كيف تغير هذا السلوك؟
جميل.
كلارك لين يعطيك طريقة رائعة في تغيير هذا السلوك. كيف تغير سلوك أبنائك في الحديقة مثلا، في الأماكن العامة، رمي المخلفات، كيف طريقة اللعب السيئة والصعبة واللي فيها تكسير واواوا، كيف تغيرها، حتى المذاكرة يعطيك الطريقة. في كتاب آخر مهم وضع برنامج عملي للإثابة، الشيء المستخدم كإثابة من ناحية الفترة الزمنية وحدوث السلوك، تقديم الإثابة، طول الوقت، حرمان الطفل من الإثابة إلى غيرها. في باب من أبواب الكتاب وضع نماذج للإثابة، متى تحرم، متى تقدم الإثابة، متى تؤخرها ومتى تقدمها. كل هذا منهج أنا لا أستطيع ذكره الآن كاملا.
نريد شيئا ما على سبيل المثال، خاصة عندما تحدث دكتور عن موضوع ترتيب الغرفة بعد الاستيقاظ، كيف بالإمكان أن نحفز هذا الإبن لكي يرتب هذه الغرفة؟
هو ذكر مجموعة كبيرة الحقيقة من ضمنها المسابقات. يقول ما هل منا أحد وضع مسابقة في البيت أفضل غرفة؟ هذا جزء من التحفيز، وهذه المسابقة لها حيثيات وآليات. يعني كم من الطلبات يطلبها أبنائك الآن؟ أبغى كمبيوتر مثلا، الكمبيوتر لا مكان له في الغرفة.
تتحدث عن هذا الطفل، عن الابن الطفل طبعا وليس الابن الكبير.
لا احنا نتكلم عن الطفل. أكيد. لو طلب كمبيوتر مثلا عمره 6-5 سنوات، طلب أي جهاز، بلاي ستيشن، أي شيء، الحقيقة الغرفة غير مهيئة لأنها متسخة، غير مرتبة. لا لا يا ماما أنا أرتبها. على كل حال احنا عندنا مدة أسبوع للشراء، إذا ثبت أن الغرفة ممكن أن تكون صالحة لوجود الجهاز الفلاني أبشره. الحقيقة أنت تغير سلوك، وذكر أمثلة كثيرة في تغيير السلوك. أيضا من تغيير السلوك المساهمة، المساعدة، وهو أن تقوم الأم بترتيب الغرفة ترتيبا غير مجدي للطفل. مثلا بعض الأطفال يريد أن يضع الكريم في المكان الفلاني، فيقول دع الأم تغير مكان الكريم والابن ينظر. لا 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 يا ماما ماما ما مو بينا. طيب قم ضعه في المكان المناسب لك، فيقوم. طيب هذا يا ابني أنا وين أضعه؟ أضعه هنا. لا يا ماما لا لا هنا. فتجد أن الطفل أو الطفلة يسهمان مع الأم في الترتيب.
لحد يرتب الغرفة خلاص.
أنا رتب. هو جزء من الترتيب. وضع على كل حال منهجا عمليا في مثل هذه، حتى في الحديقة، حتى في المذاكرة. الكتاب حقيقة هو تعديل سلوك الأطفال. الكتاب اسمه تعديل سلوك الأطفال لواتسون إل إس، ترجمة محمد فرغلي من دار الكتاب الحديث بالكويت. هذا أيضا كتاب جميل في تعديل السلوك العملي. أعيد مرة أخرى، تعديل سلوك الأطفال واتسون الإس، ترجمه محمد فرغلي. تحدث عن حجم الإثابة وأثرها في التغيير، عن وسائل وطرق الإثابة ليس فقط المادية، تكلم عن النقاط والنجوم اللي تضعها المعلمات، وذكر لها نماذج رائعة كيف الآن بعض معلماتنا مشكورات، والمعلمين أيضا يضعون مسألة النجوم وتعليق كل يوم والكروت، وإذا حصلت مجموعة من الكروت يكون لك درجة معينة. تكلم عنها بإسهاب التي يستخدمها هؤلاء المعلمون. أيضا من القواعد عدم إثابة السلوك السيء بالاستجابة للمطالب. إيش معنى هذا؟ جميل. ذكر أمثلة، هذا ذكرها بالذات كلارك لين وجاب عليها أمثلة جميلة. كيف نتعامل معها؟ مثال، الابن مثلا ينادي أمه وهي مشغولة في المطبخ ما ردت، فأفضل وسيلة لترد هو الصراخ والصياح حتى تشعر الأم من البيت لا قدر، فتأتي منزعجة خايفة على الابن. هذا يقول السلوك السيء الذي مارسه الابن نتج عنه استجابة مباشرة من الأم.
نعم.
هذا في الحقيقة إثابة. يقول كيف تتعاملين مع السلوك السيء بعدم الإثابة، بعدم الاستجابة؟ كلارك لين ذكر مجموعة من الأشياء في هذا. أدعو الأمهات للرجوع إليه. أنا بالإمكان ننقلها الآن وبين أيدينا، لكن إحنا الآن نبغى نشجع على الاطلاع والقراءة.
شيء بسيط، نقطة واحدة شيء.
هو تكلم عن تغيير
خاصة هاي لاحظة وايد، تروح الجمعية وتشوف الولد يصيح ويصرخ، ولا في السوبر ماركت إلى آخره بطريقة. يعني
هو يقول هو صرخ في السوبر ماركت لأنه صرخ في البيت. هو لم يصرخ في السوبر ماركت أول مرة في حياته، لا، هو جزء من سلوك استخدمه في البيت.
نعم.
فالأم التي تستجيب مباشرة للطلب وفي كل مرة، يجد الابن أن الاستجابة للإثابة هي نتيجة للاستجابة للضغط. ينبغي عدم الاستجابة في بعض الأمور. إيش وبعدين؟ صح، وبعدين كل الأطفال يبكون، بل ينبغي أن يعود الطفل أن بكاءه في هذا المكان غير صحيح. أنا أذكر مقطع طريف جدا يأتي في يسمونها الكاميرا هذه التي تبعث، لا الكاميرات، المقاطع التي يسجلها أهالي البيوت ويرسلونها للتلفزيونات. نعم. في البي سي اي. فكان أم تمشي في البيت فابنه يبكي ويصارخ إذا مرت، فتختفي، إذا ما وجدها سكت، راح يبحث، فإذا رأها سقط صار في قاعدة تصور المشهد، ثم تختفي في مكان آخر فيسكت فيذهب. فهي تقول الحقيقة بكاؤه ضغط علي، فتعود الأم ألا يعني تنساق وراء هذا الضغط، ووضع كلارك لين مجموعة من القواعد في هذا الأمر.
ممتاز.
أيضا رضوخ الأم للطفل بشراء أكل سيء مثلا، تغيير القناة أو تغيير الشريط داخل السيارة، ما عمرنا دائما ضغط ويبكي لين تغير القناة. الحقيقة هذا جزء من الضغط الذي نحن هو مارسه للاستجابة.
ممتاز.
عدم أيضا الرذوخ له في اللعب قبل الأكل. قواعد كثيرة ذكرها أدعو للعودة إليها. معاقبة السلوك السيء عقابا بسيطا غير مؤثر، من الحزم، التهديد بعدم الرضا، الإعراض، الضرب الخفيف، كل هذه القضايا ربما نمر عليها إن شاء الله.
ممتاز. نتوقف هنا لنشرك الدكتورة سحر الخشرمي، أستاذة التربية الخاصة بجامعة الملك سعود. دكتورة سحر، السلام عليكم ومساءك خير إن شاء الله.
السلام ورحمة الله.
مرحبا بك دكتورة. دكتورة، لديك طريقة اسمها العد في تهذيب السلوك، أنت من أدخلها العالم العربي ولك دراسات وأبحاث منشورة، يليت لو نتعرف عليها.
نعم، بالفعل هي طريقة العد، هي طريقة ليست طريقة الواقع، هي طريقة وضعها يعني طبيب نفسي أمريكي يدعى دكتور توماس فيلانت. وهذه الطريقة تم تجريبها مع العديد من الأهالي والمعلمين، يعني كانت فعلا لها نتائج مذهلة في رأيي الكثير من جربها. وإعجابي في هذه الطريقة هو الواقع، هو كان سبب في أني أقرأ عنها وإني أقوم بإعداد ورشة عمل تدريبية لتدريب الأهالي وتدريب المعلمين عليها.
بكل تأكيد ستعرفين عليها هذه الطريقة.
نعم.
إلا إذا خفتي أن تسرق منك في
لا بالواقع أنا أتمنى بالفعل إنها تعمم وإنه طيب. يستفيد منها كثير من الناس. أنا هذه الطريقة الآن يعني أستطيع أن أقول إن يمكن تم تدريب ما يزيد عن 3000 شخص، سواء كانوا من أسر أو من معلمين على طريقة استخدامها، سواء زي داخل المملكة العربية السعودية أو في دول مجلس التعاون الخليجي أو حتى في بعض الدول العربية مثل الأردن. الطريقة هي ببساطة طريقة تقوم على استراتيجية يمكن تعاكس ما يقوم به الأهل تماما، وهي طريقة تجبر الأهل والمعلمين على الامتناع عن تعنيف الأطفال سواء لفظا أو يعني جسديا. فهي تقوم على أساس أنه عدم الكلام وعدم الانفعال أو الضرب للأطفال باستخدام وسيلة بديلة لهم، وهي عد السلوكيات الخاطئة اللي يقوم بها الطفل، يصل إلى 3، وإذا ما توصل إلى 3 طبعا في استخدام آخر اللي هو يسمى بالإنجليزي هو التايم أوت، أو انسحاب الطفل أو سحبه من النشاط اللي يقوم فيه. هي ببساطة هذه هي الطريقة، هي يمكن البعض يستخدمها بطريقة تلقائية، لكن لها ضوابط، لها أنظمة، لها قواعد. إذا لم يتم الالتزام بها طبيعي إنه لن تكون هناك استفادة، وإذا تم الالتزام بها خلال أسبوعين يتم تغيير سلوك الطفل.
إذن لابد أن تحدثينا إذن عن هذه الضوابط التي نحتاج أن نطبقها في مسألة هذا النظام.
يعني بالنسبة للضوابط، هي في الأساس من يريد أن يطبق هذه الطريقة يجب أن يوافق على شرط عدم الانفعال وعدم الكلام، بمعنى أن الطفل عندما يخطئ لا ينبغي على الشخص الراشد أن يقوم بتأنيب الطفل لفظيا، بمعنى أنت تقوم في العد فقط، عد الأخطاء. نعم، لكن لا أثناء العد لا تستخدم أي ألفاظ سواء كانت عتاب أو تأنيب أو لوم أو تقريع للطفل، فقط العد ثم السكوت، الصمت.
العد من من المربي أم العد من الطفل أنت ذكرتي؟
لا طبعا بالطبع العد يكون من المربي سواء كان معلم أو من الأسرة.
طيب
طبعا، وأيضا الشيء الآخر أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال استخدام يعني أسلوب آخر غير أسلوب السحب أو حرمان الطفل من الأنشطة المحببة، يعني لا يمكن استخدام الضرب كوسيلة للتأديب في هذه الطريقة. فالطريقة تقوم على عدم الانفعال وعدم الكلام. عدم الانفعال هو الجزء الآخر المهم، ويمكن هذا هو الصعب في هذه الطريقة، أنه ينبغي للشخص اللي يقوم باستخدامها أثناء العزل الطفل وأثناء الصمت بعد العاد أن لا يظهر أي يعني علامات جسدية أو إيماءات جسدية تدل على الانفعال. لا بلغة الجسد، لا بالوجه ولا بالصوت ولا بحركات الجسد، مما يعني يدفع الطفل للانتقام من الشخص الرافض أمامه.
إيش معايير معرفة تغير السلوك بمجرد طريقة العاد؟ في معايير منضبطة دكتورة؟
نعم، هي طبعا هي هذه الطريقة بالفعل إذا تم استخدامها خلال أسبوعين يعني على أقصى حد أسبوعين إنه يتوقع أن يتم تغيير السلوك. كيف يتم تغيير السلوك؟ يبدأ الراشدين يلاحظوا على الأطفال إنه بدأ في استجابة، يعني في البداية قد يجد أن الطفل لا يستجيب حتى بعد أن يصل إلى العد إلى ثلاثة وحتى بعد أن يعاقب، لكن مع الاستمرارية في العد ثم الانسحاب سحب الطفل من النشاط وإلزام الطفل بأن يعني يجلس في مكان محدد سواء كانت غرفته أو كانت زاوية معينة أو مكان مخصص والالتزام بوقت معين. طبعا الوقت يحدد على ضوء العمر، إذا كان الطفل مثلا عمره 5 سنوات يعطى 5 دقائق، 10 سنوات 10 دقائق وهكذا. بعد ما يخرج الطفل من هذا فترة الحرمان أو العقاب لا ينبغي بأي حال من الأحوال إعادة معاتبته أو تأنيبه، أو يعني خرج الطفل هادئ نبدأ معاه من جديد. إذا الطفل أخطأ نعود للعد من جديد. واللي حنلاحظه بعد فترة إن ما نحتاج نعد لثلاثة، يعني هذا جزء من يعني الإيجابيات في هذه الطريقة أو العلامات اللي تدل على التغيير في السلوك، إنه الطفل يبدأ يستجيب بعد حتى العد الأول.
جميل.
وفي بعض منهم يصير ما يحتاج حتى للعد.
إيش معنى أن نقول أنت قمت بإدخالها؟ يعني أخذتيها من العالم النفسي هذا منه؟
أنا بصراحة كنت في زيارة في بريطانيا وكنت أبحث عن بعض المعلومات عن التعامل مع الطلاب والأطفال مما لديهم ضعف في الانتباه والنشاط الزائد. ففي زيارتي لأحد المراكز اللي تقوم ببيع الكتب وأشرطة الفيديو اقترحوا علي أني أقرأ هذا الكتاب، وأشار هو أحد الكتب يعني اللي لها أصبحت لها مبيعات كبيرة جدا واللي تركت أثر كبير جدا في تغيير السلوك. قرأت الكتاب وأعجبت به بشكل كبير.
من هو عفوا دكتورة؟ من هو
الدكتور توماس فيلن، وهو طبيب نفسي بريطاني أمريكي.
تمام.
طبعا الطريقة عندما قرأتها شعرت بأنها بالفعل قد تكون فعالة. أيضا كان في هنالك شريط فيديو مصاحب، فقمت في ترجمة النصوص الموجودة كاملة لما في الكتاب والشريط وحولته على شكل ورشة عمل عملية تطبيقية، وبدأت أدرب عليها. أول تدريبي كان للأهالي مما لديهم أبناء يعني لديهم نشاط زائد وتشتت في الانتباه.
نعم.
وكانت الطريقة جدا فعالة. بعدها بدأت أدرب المعلمين والأهالي للأطفال حتى العاديين اللي ما عندهم أي مشاكل سلوكية، يعني بمعنى إعاقة، لكن لديهم سلوكيات خاطئة.
ممتاز.
دكتورة سحر الخشرمي، أستاذة التربية الخاصة بجامعة الملك سعود، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادة.
شكرا لاستضافتكم لي.
شكرا. شكرا يا دكتور، الله يعطيك العافية. شكرا.
طيب دكتور، بعضهم يستخدم العنف والقوة، وسمعنا يعني كثير من القصص التي يعني فيها عنف ضد الأطفال، وحملات أيضا توعوية وتنويرية حول هذا العنف ضد الأطفال،
وجمعيات فيما يبدو. يعني نعم. إحنا عندنا جمعية في السعودية، ما أدري في الإمارات فيها جمعيات للتصدي للعنف ضد الأطفال.
أكيد
هذا موجود، وهذا محزن الحقيقة. طبعا الغرب أكثر عنفا للعلم، لكنهم أسبق منا في مسألة وجود الجمعيات والعقاب، ولهذا لا يجرؤ الأب أو الابن على أو الأم على العنف الزائد، لأن القانون يحاسبه.
أنا أبغى أمر إذا أذنت لي بعض النقاط السريعة على مدى تاريخ الإسلام أستاذ محمد والإخوة والأخوات الكريمات، وعلى كثرة النصوص لم ينقل لنا التاريخ أي قصة أذى أو اعتداء على طفل، لنثبت للجميع أن نصوص الإسلام جاءت لحماية الطفل وليس لعقابه كما يزعم البعض. التربية الخالية من الألم، أقرأ عليك هالكلمات وقل لي من تتوقع أن يكون هذا الذي يقول هذا الكلام؟ لا. اسمعه، إنسان غربي، اسمع ماذا يقول. يقول التربية الخالية من الألم هي تربية موجودة في الفراغ ومحض تصور مطلق لا معنى له، يحمل الطفل الدوافع والغرائز التي تنحو نحو الإشباع والتلبية من جانب المحيط، وأية عملية تربوية لا تأخذ بمبدأ الإثابة والعقاب في ترشيد السلوك بصورة متوازنة وعقلانية، فإن الانحراف سيكون نتاج هذه التربية. هذا غربي، كلارك لين اللي ذكرناه قبل قليل في كتابه كيف تعالج متاعبك من سلوك ولدك، ترجمه محمد حجازي، وقلنا هو صادر عن دار أطلس. إذن حتى الغرب يؤمن بمبدأ العقاب ويقول هو مبدأ ضروري لكن وفق الأسس.
جميل.
فالذين يتهمون يقولوا والله تضربون ومناهجكم تضرب، هذا غير صحيح. نحن لا نقول نضرب، نحن نعاقب. فرق بين العقاب والضرب.
هنا 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 أريد أن توضح لنا نقطة، وخاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروهم، يعني عودوا أبنائكم على الصلاة
لسبع مروهم لسبع واضربوا عليها العشر.
نعم.
ممتاز. إحنا مش نقول يا أستاذ محمد، مبدأ العقاب موجود في كل الثقافات والشرائع، لكن هناك أسس وضوابط لهذا المبدأ مثل ما تفضلت أنت. يعني امتنع عن العقوبة القاسية المؤذية المعنوية والجسدية، كالتحقير، يا غبي، يا مغفل، ما تفهم، يا كذا، الانتقاص، يا أعمى، يا أعور، يا كذا، الضرب الجسدي، كل هذا جاء الشرع بالنهي عنه، كله جاء الشرع بالنهي عنه. اثنين، معاملة الأبناء باللين والرحمة هي الأساس في الشرع.
نعم.
عليك بالرفق يا عائشة، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالرفق، يسروا ولا تعسروا، وكان عليه الصلاة والسلام ينزل من المنبر، والصحابة تخيل الناس جالسين في الجامع وشاف طفل يعثر فنزل من المنبر فحمله، يتأخر في الصلاة لأن الطفل ارتحله، فمبدأ الرفق هو الأساس. مما علم أيضا أن أثر العقاب أضعف وأقل من أثر الثواب، وهناك يعني انظر إلى أثر العقاب أو نص العقاب الموجود في الشرائع.
نعم.
وبالذات في الشرائع أثر العقاب أيسر من أثر التحفيز. مراعاة طبيعة الأبناء، يعني المخطئ في استعمال العقوبة هم يتفاوتون في ذكاء، في قوة، في خجل، في انطواء، بعضهم ينفع معه النظرة العابسة، بعضهم إشاحة الوجه تكفي. وهذا ما تفضلت أنت بذكره، أن بعض الناس يعتقد أن العقاب مجرد الضرب، هذا ما سنتحدث عنه الآن. التدرج في المعالجة من الأخف إلى الأشد. المربي كالطبيب، يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله، المربي كالطبيب، لا يقدم الطبيب على الجرح حتى يستنفد دواء، ما يجري عملية لين يستنفد الأدوية.
نعم.
العملية آخر شيء. من التدرج تدرج العمر، كما ذكرت أنت في الحديث قبل قليل، مروهم للصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها لعشر. الضرب هنا إيش هو؟ قال العلماء الضرب هو الذي يشعر بحزن صاحب الحالة فقط. ما هو الضرب يعني كفوف، يعني الآن أخذ المسواك وضربه هكذا، هذا الضرب. تخيل بعض أهل العلم قال الضرب بالمسواك، هذا مزح عندنا، ما هو ضرب. ومع ذلك الشريعة جاءت بالضرب الخفي، ما في شيء اسمه ضرب وعقاب وألم وشدة ومثل ما نسمع من بعض المعلمين تعليم في الأيدي وفي الظهر وكسر وجروح، ما يعرف الإسلام هذا. الضرب هو الإشعار بالحزن بالغضب، يعني كأنك ماسكة كذا من يده خلف يده فتضربه هكذا، تسمح لي أضرب يسمع المستمع هكذا، هذا هو الضرب. تخيل، هذا هو المقصود بالضرب. أما هذا التعنيف الشديد هذا ليس ضربا، هذا تعذيب. من الأشياء المهمة، العقاب الذي جاء به الإسلام ليس كله ضرب كما يعتقد بعض الناس.
نعم.
من العقاب جاء عقاب الكلمة، عقاب الحرمان، عقاب الحزن وترك المعانقة، عقاب عدم إشعار بالأهمية، كل هذا من العقاب الذي جاء به الإسلام. ولهذا لا بد أن نعرف أن من تغيير السلوك التغيير بالعقاب، لكن وفقا للأسس،
أن تشعر الآخر بأنك أخطأت في شيء. نعم. ما هذا هو العقاب، أو هكذا يمكن أن نقول عن الضرب. سمحنا دكتور فهد الآن أن نشرك معنا الشيخ الدكتور محمد الدويش المشرف على موقع المربي. دكتور محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لك وحياك الله معنا في برنامج من الحياة.
يا هلا حياكم.
دكتور محمد نود حقيقة أن تطلعنا على دور المربي في تغيير السلوك.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني السلوك الإنساني جزء كبير منه جدا متعلق، بمعنى أن الإنسان اكتسبه من خلال تعامل والده معه، اكتسبه من خلال مواقف معينة، وكونه متعلم هذا يعني أنه يمكن تغييره، لكن نحن نحتاج إلى جهد في التغيير يتوازى مع الجهد اللي يبذل في التعلم. يعني مثلا الطفل اللي عنده سلوك خوف، هو غالبا الخوف ما تعلمه من موقف واحد، مجموعة مواقف مرت عليه وأساليب في التعامل تراكمت فجعلت عنده هذا السلوك.
ممتاز.
وبناء عليه يمكن نحن أن نعلمه السلوك البديل لهذا الخوف، أو بعبارة أخرى يمكن أن نزيل هذا السلوك السلبي، لكن نحتاج إلى جهد قريب أو يكافئ هذا الجهد الذي تعلم فيه السلوك. يعني مهم جدا أنه يعي الوالدان والمعلمون والمعلمة كل من يتعامل مع الطفل أن أي سلوك يمكن تغييره.
ممتاز.
لكن نحتاج إلى وقت كافي، ونحتاج أيضا إلى طريقة صحيحة، لأنه ليس أي طريقة، كما أنه ليس أي طريقة يمكن أن تعلم سلوك معين، كذلك ليس أي طريقة يمكن أن نزيل فيها سلوك.
جميل. دكتور دعنا نبدأ من البداية، من عند الطفل نفسه في مسألة تعلمه للسلوكيات الإيجابية، وأن تعلم من خارج البيئة المنزلية سلوكيات إيجابية كيف نغيرها؟
طبعا السلوكيات نوعان، هناك سلوكيات هو عبارة عن ممارسات طارئة وهذه سهل، يعني مثلا تعلم ألفاظ بذيئة، ألفاظ غير مناسبة، يمكن أن نعلمه عدم ملائمة هذه.
نعم.
لكن هناك نوع آخر من السلوك وهو أصعب، هو السلوك الذي يترسخ ويصبح جزء من شخصيته، يعني مثلا عدم احترام الآخرين والاستخفاف بهم، وغالبا يكون تعلمه تعلم تراكم.
نعم.
وجزء من المشكلة أنه أحيانا يتعلم سلوك من الوالدين، طبعا الوالدين قد لا يكونوا قصدوا أن يعلموه هذا السلوك، لكن إذا كان الوالدان مثلا بطبيعتهم يستخفون بالآخرين، لا يحترمون الآخرين، سوف يتلقى منهم الطفل هذا السلوك، وهكذا المعلم. ولهذا أول خطوة في بناء سلوك الأطفال أن يكون مربي قدوة، وأن يعي جيدا أن السلوك الذي يمارسه سوف ينتقل إلى أطفاله بوعي من أو بغير وعي. يعني ما نعلمه لأطفالنا وطلابنا ليس بالضرورة أنه شيء مقصود منه وعي، لا، هم يتعلمون منه بغير وعي.
جميل. قضية دكتور إذا أذنت لي، يصعب الحديث عن تغيير التفكير وهو جزء من تغيير السلوك. يتحدث الآن المربون والمختصون والمهتمون في مسألة تغيير ما أصبح عادة راسخة في تفكير الأطفال وليس في السلوك، وأن تغيير السلوك لا بد أن يسبقه تغيير للتفكير. هل هذا ممكن في ظل ترسخ بعض الأفكار لدى هذا الجيل؟
نعم. أولا التفكير، نمط التفكير وطريقة التفكير هو الواقع يدرج ضمن السلوك
صلاح
النفس. إنه السلوك يشمل العمل الذي يمكن ملاحظته مثل الخوف، ويشمل أيضا السلوك الداخلي وجزء منه التفكير. يعني مثلا الإنسان الذي يفكر كما نقول مثلا بصورة متشائم دائما، ينظر الأشياء بصورة سلبية، هو نفس الكلام اللي قلناه، هو اكتسب هذا السلوك، اكتسب هذه الطريقة من خلال مجموعة من العوامل تراكمت فتعلم منها. فنحتاج إلى جهد قريب من هذا الجهد أو مكافأة ويمكن تغييره. ليس هناك شيء لا يمكن تغييره، لكن نحتاج أن نراعي عامل الزمن، ونحتاج أيضا أن نسلك الطريقة الصحيحة في تغيير مثل هذا سلوك مثلا، او تغيير مثل طريقه التفكير، ايا كان سميناه يمكن ان نغيره.
جميل جدا. واكيد دكتور يعني في نقطه او تعليق اخير منك نود ان تطلعنا، ان المساله هذه تختلف بكل تاكيد من مرحله عمريه الى اخرى، وكيف يتعاطي الوالدين لابنائهم سواء كانوا اطفال او حتى ناشئه.
صحيح. يمكن ان نقول مثلا ان الاطفال اقرب ما يناسبهم التعلم السلوكي، بمعنى أنه الطفل أحياناً نحن نكلمه بلغة قد لا يستوعبها، لكن الطفل يربط بين السلوك ونتائجه، فإذا تحكمنا نحن بنتائج السلوك استطعنا أن نغير السلوك. يعني مثلاً حينما نكافئه على السلوك الإيجابي ونحرمه من المكافأة عند السلوك السلبي، فيترسخ عنده أنه هذا السلوك جيد وذاك السلوك سيء.
ممتاز.
والمكافأة ليست بالضرورة مثلا جائزة مادية، أحيانا مثلا احتضان، تشجيع، تقبيل. الطفل يناسب معه يعني تعلم السلوك خلال ردة فعله على السلوك. أما مثلا المراهق والبالغ يناسبه الإقناع المعرفي، نقنعه مثلا بخلفية السلوك، نقنع ابن عنده قدرة على تجاوز هذا السلوك. فالتعلم المعرفي ربما يكون أنسب عند البالغين، بينما يعني التعلم السلوكي أنسب عند الأطفال.
جميل. فضيلة الدكتور محمد دويش المشرف على موقع المربي، شكرا جزيلا لك، أتحفتنا وأثريتنا.
جزاكم الله خير، وأنا شاكر لكم أن تحتوا لي هذه الفرصة.
تحياتي لك. مرحبا. نعود إليك دكتور فهد، دعنا ندخل في بعض المسائل في 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 فيما يتعلق بالتغيير في السلوك. هناك أكيد نقاط حضرتها لنا دكتور، خاصة فيما يتعلق بالتغيير بالسلوك،
وهناك نقاط أتمنى أن المستمع الكريم يسهم معنا فيها في إن أذنت أن تكون الحلقة القادمة مباشرة معهم أيضا.
إذن سنجعل الحلقة القادمة أيضا استكمال لهذه الحلقة، لأن الموضوع الله. كبير
جدا، وفي مجموعة من السلوكيات التي قد لا يجدها مؤلف فتجدها أم أو أب. بعض النساء ممكن الحلقة القادمة تتصل تقول أفضل سلوك في أو أفضل وسيلة لتغيير سلوك أبنائي استخدمتها كذا وكذا وكذا، هذا جزء أعطيناها عشان إحنا نحطها في كتاب ومؤلف. جزء ترى من هذه المؤلفات هي تجارب، يتجارب بشرية، ولذلك سأذكر لك ما ذكره أهل العلم في السابق وما ذكره المربون في الآن على حسب الوقت، على أن نكمل مع المستمعين الكرام وبالأخص فيما يجيدونه هم.
جميل.
أسلوب التعريض النبوي جاء به الشرع الحنيف كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاقب ويغير السلوك بالتعريض، يصعد المنبر يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما يقول ما بال محمد ولا فهد على رؤوس، لا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا،
وهم بيعرفون أنفسهم،
هم عارفين أنفسهم، وأوصلت أن أن هذا الفعل خطأ لجميع الناس.
نعم.
فينبغي أن يكون تغيير السلوك بالتعريض. كيف نستخدم التعريض؟ هذا الأسلوب له فوائد تربوية في التغيير. أولا يحفظ شخصية الطفل عند غيره فلا يحرجه، ما يصلح أمام الأطفال ليش كذا فعلت يا أحمد، بينما تقول الأم على سبيل المثال الطفل الجيد هو اللي ما يرمي الشنطة أول ما يدخل وإنما يضعها في مكانها الصحيح في الغرفة، بس يكفي. كل الحاضرين عرفوا أن هذا سلوك خاطئ، ومحمد ولا أحمد اللي ارتكب هذا السلوك شعر من داخل نفسه أنه عوقب،
ولكن دون غمز ولمس كانت نعم. تشير إلى هذا الطفل
دون إشارة أكيد. يعني ينبغي أن تحفظ
مش
شخصية،
مش اللي يصير عندنا، اللي يصير عندنا دكتور يعني وين استخدم
لا نتأشر عليه
في بعض الناس اليوم
لا احنا نقصد التعريض اللي يحفظ شخصية الطفل. أيضا يزيد من الروابط بين الابن ووالديه، لأنه يشعر بالارتياح النفسي إذا أخطأ. خلاص، فإذا أخطأ يشعر أن لديه أب وأم لا يمكن أن يسيء إليه، فيشعر براحة نفسية، فالخطأ يتغير مباشرة، لأن الطفل زي ما قلنا يتركب، هذه العجينة تتركب بسهولة. أيضا يصحح أخطاء أطفال آخرين، يمكن محمد وقع من الخطأ وأحمد لم يقع، لكنه صحح خطأ قد يقع فيه أحمد. لكن ننتبه إلى أشياء مثل ما تفضلت أنت، أسلوب العرض لا يكون تصريحا مغلفا بالتلميح، في ناس مثل ما تفضل أيوة. هذا أسلوب مغلف بالتلميح لكنه صراحة أو في تصريح لا يستخدم في كل شيء، يعني في بعض الأشياء العادية تفقد قيمتها إذا استخدمنا فيها أسلوب التعريض النبوي. مثلا أب يبغى ماء ولا جابها ابنه، ما يصلح تلمح تقول بعض الأولاد أطلب منهم ماء، هذا خطأ. أحمد والدك طلب ماء تجيبه، خلاص على طول، هذا من الطاعة. فلا تستخدم أسلوب التعريض الدائم حتى في الأشياء البسيطة العادية، لا، لأنها تفقد هذه القيمة. أن تستخدمه في تغيير السلوك الخاطئ.
ممتاز.
أن يستخدم في حالة عدم وجود إلا الطفل وأمه، هذا خطأ. إحنا قلنا يستخدم في حالة وجود ناس، لكن أنت الآن الأم ومعها طفلها، لا يستخدم أسلوب التعريض
لأن لوحدة.
هذا مما ما في أحد، هذا يفقد قيمته. فإذا استخدمت أسلوب أو استخدمت أسلوب التعريض حتى مع عدم وجود أحد يفقده قيمته.
طبعاً طبعاً أكيد لما تكون الأم مع ابنها في نفس الوقت يكون أيضاً العقاب مثل ما سبقنا في حديثنا أنه لا يكون بعنف، لا يكون
طبعاً بنام. طبعاً ولا يضعف شخصيته ويكرهه في هذا المربي.
الأسلوب الثاني أو الوسيلة الثانية التوجيه المباشر للطفل، مثل القصص التي نعرفها، الغلام الذي كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم طاشت يده في الصحفة، توجيه مباشر: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. إذا أردنا التغيير بهذا الأسلوب فلا بد أن نعرضه من خلال مجالسة الطفل ومحاورته. لا يمكن أن يكون للتوجيه المباشر أثر وأنت لا تجلس مع أطفالك، أو الأم لا تجلس معها. إذا أردتم الأثر اجلسوا معهم على الأكل، اجلسوا معهم في جلساتهم الخاصة. هذا التوجيه المباشر يؤثر بشكل كبير. يجب تصحيح الخطأ مباشرة وأثناء استمراريته قبل أن يتحول إلى عادة مكتسبة. اليوم تطيش يده، بكرة بعده خلاص صارت عادة، وحوله الآن توجيه مباشر. لأن العادة إذا اكتسبها الطفل أو الخطأ إذا اكتسبه الطفل باستمرار أصبح عادة متشبعة فيه ويصعب انتزاعها.
نعم.
أسلوب البدء بمنادات الطفل: يا ولد يا تعبان. لا، لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. التوجيه المباشر استخدم فيه اللفظ النداء الراقي الرائع لهذا الطفل، وهذا يدعوه للانتباه. يعني تخيل لو قال له: يا غبي. هذا خطير. إذا تذكر في الحلقة الماضية في فن الثقة أظن داخل معنا الدكتور أسامة حريري، وتكلم عن مسألة بناء الثقة لدى الجيل.
بالفعل
قال حتى ضمائر المخاطب لها أثر. يقول لما تقول أنت صنعت خطأ ليس كما تقول هذا الفعل خطأ، فيقول أشر إلى الخاطئ بالفعل وأشر إلى الصواب بالفاعل، لأن هذا مؤثر عليه.
كأن تستخدم هذا الضمير أنت في الشيء الطيب
الطيب والإشارة إلى الخطأ في الخطأ، ما تقول أنت مخطئ. فيقول هذا له أثر في بناء الثقة، فما بالك يكون هذا في التغيير. أيضا عالج المشكلة من أساسها مع بيانها. بعض الأطفال ما يدرك أنه يدريني إن هذا خطأ. الطفل طاشت يده يعتقد أن هذا هو الصواب، ما يدري أنه والله لازم تأكل مما يليك. فبين له أين موضع الخطأ. بعض الأطفال يخطوا يقولون: مش فيها هذه يا بابا، مش فيها يا ماما، ما فيها خطأ. فبين له، لأن هذا هو الأساس في التوجيه المباشر. يعني ضرب مثال، أظن كلارك ضرب مثال، يقول ابن يأخذ سيجارة مثلا، أين معالجة الخطأ من أساسها؟ التوجيه المباشر هنا ضروري. ليس معالجة الخطأ أن تأخذ السيجارة منه وتقول له هذا خطأ، هذا جزء من معالجة الخطأ.
ممتاز.
الأساس الحقيقي أين بدأت السيجارة، مع من يجلس، كيف تأثر بها. هناك تبحث عن الأساس لمعالجة الخطأ وتغيير السلوك. أيضا التهيئة النفسية للطفل، التهيئة الفكرية، ربطه بخالقه، هذا جزء من التهيئة. سمي الله يا غلام، سمي الله، جزء من التغيير. الأسلوب الوسيلة، إذا أردتني أن أتوقف أخبرني.
جميل. إحنا عندنا خمس، عدنا دقائق معدودة.
طيب فقط. أخذ الأخيرة أو قبل الأخيرة، التوبيخ.
نعم.
أسلوب تربوي لتغيير السلوك ومهم. التوبيخ مهم. وذكر كلارك يقول طفل أكل جميع الحلوى، مرة اشترت الأم حلوى المفترض تقسمه على 5 أيام، وجاءت أن الطفل أكل كل الحلوى. هنا لابد من التوبيخ لبيان الخطأ، مع أيضا أن يكون قصير واضح وليس كثير يفقد أهميته. ما توبخ توبيخا كثيرا. انتبه، يقول لأن الإبن يحب الجدال، فإذا أحب الجدال تحول التوبيخ إلى جدال، وهذا مؤثر على شخصية الأب والأم وعلى شخصية أيضا الإبن. في كتاب اسمه كيف نعالج أخطاء أبنائنا، عبد الله محمد عبد المعطي، هذا أشرنا إليه.
نعم.
إذا تذكر في الطفل المبدع له كتابان، في الطفل المبدع وله كتاب كيف تعالج أو نعالج أخطاء أبنائنا، هذا مهم الحقيقة هذا الكتاب في معالجة الخطأ في هذا الجانب في التوبيخ، عشان ما نتوسع، لأن التوبيخ الحال فن. لو أردنا نأخذ حلقة في فن التوبيخ حلقة كاملة، لكن أنا أدعو الإخوة والأخوات يرجعون لهذا الكتاب. في رسالة دكتوراه،
نغير سلوكهم من ثم نوبخهم.
أي نعم. عندنا رسالة دكتوراه اسمها استراتيجية التغيير التنظيمي مدخل إسلامي مقارن، في جامعة القاهرة للدكتور محمد المحمدي الماضي.
نعم.
موجودة على الإنترنت، غير مطبوعة طبعا، لكنها مهيئة على الإنترنت، اطلعت عليها لإعداد هذه الحلقة. التوبيخ ينبغي أن يكون سرا ليس أمام الآخرين. أيضا إذا كان أمام الآخرين يكون في حال تكرر الفعل وسوءه، ولكن برفق.
نعم.
أن يكون أسلوب التوبيخ أسلوب صحيح غير خاطئ، يعني ما نستخدم فيه التنقيص والتعيير إلى غير ذلك. أيضا من الوسائل الرابعة المقاطعة، نختم بالمقاطعة. كلنا نتذكر قصة الثلاثة الذين خلفوا وكيف كان للمقاطعة أثر. إذا أردت تغيير سلوك ابنك أو أردت تغيير سلوكه لابد من المقاطعة.
هذا كان تأثير بالنسبة للكبار، فما بالك بالصغار.
أي نعم، قاطعهم إذا كلمك ما تلتفت. تخيل الطفل ولا الطفلة يشعر أن والده ووالدته قاطعوه، شيء مهول يا رجل، ما يتحمل الطفل، ما يتحمل. فلا بد أن تشعر المخطئ بذنبه وأن تظهر أهمية الأسرة للفرد، لأنه ما يعيش بدون أسرة، ما يتخيل أنه في البيت ما يتكلموا ماما وبابا وإخوانه. فلما تحصل مقاطعة يشعر بأهمية الأسرة، إذا شعر بمقاطعتهم لا يمكن أن يعيش. أولا خلاص أحب الأسرة، أنا آسف سامحوني عشان أخوي كلمة وأخته تلاعبة وكذا، فالبيت كله سواله عملية مقاطعة. جربوا المقاطعة في السلوك الخاطئ، أيضا تبني قوة الالتزام والطاعة الأبناء لأبنائهم لأبائهم. يا محمد يا أحمد يا عادل يا حصة يا أسماء يا فلان قاطعوا فلان، قوة التزام فيقاطعه الجميع. المقاطع طبعا ما هو المقصود المقاطعة المهلكة، المقاطعة ساعة ساعتين ثلاث ما يلعبون معه فيشعر بقلق. أيضا هو في حقيقته بيان للآخرين أن ينتبهوا، احنا قاطعنا اليوم محمد فانتبه أحمد وعادل وسعد أنه خلاص لا يمكن أن يجرؤوا على اتيان هذا الأمر. هذا جزء من تغيير السلوك، عندنا أكثر من 30 وسيلة لتغيير السلوك. أدعو الجميع أن يساهم معنا في الحلقة القادمة إن شاء الله.
إذن هذه دعوة من الدكتور فهد ودعوة منا أيضا للمشاركة في الحلقة القادمة التي ستكون إن شاء الله مباشرة حول هذا الموضوع. وأيضا إذا أحببتم أن تشاركوا من خلال كتابة بعض الأفكار أو غيرها، أن تشاركونا عبر موقع الإذاعة راديو شارجة راديو في الفيسبوك، أو حتى الصفحة المتاحة لكم عبر تويتر أيضا شارجة راديو. شكرا لك دكتور فهد السنيدي، يعطيك العافية. نلتقيك إن شاء الله في الأسبوع المقبل وحلقة جديدة من فنون الحياة حول هذا الموضوع، فن تغيير سلوك الطفل. إلى اللقاء.
شكرا لك.
قدمنا لكم فنون الحياة، فنون
الحياة، ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة.